أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام اليوم حول حصر البحث في الأصول الأربعة. تعرض العلماء في الأصول الأربعة لأربعة أصول فقط، وهي البراءة والاستغلال والتخيير والاستصحاب. ومن هنا تكلم بعضهم في أنه ما هو وجه اختصاص البحث في الأصول العملية بهذه الأصول الأربعة مع وجود أصول أخرى غيرها، كقاعدتي الفراغ والتجاوز وكقاعدة الطهارة، خاصة الجارية في الشبهات الحكمية. أنه ليش ما دخلتون هون بعلم الأصول؟ هل الجواب عن هذا الإشكال واضح، وهو أن الفراغ والتجاوز تجريان في مورد مخصوص جدا، بس بعد الفراغ من العمل تبني على الصحة. التجاوز مثلا بعد الدخول في عمل آخر تبني على الاتيان بالعمل السابق، طبعا إن كان العمل مركبا ويقتضي الاتيان بالعمل السابق. يعني بتعبير آخر، هو عند الشك أذكر منه حين الوضوء. عرفت شو؟ هذه هي القضية يعني، بس هل أدري ما بدأ بحث؟ لا، هو عند الشك أذكر منه حين الوضوء. طبعا ما الشك هو المتأخر، ده الشك هلا وتوضيت من ساعتين. هو عند الوضوء أذكر منه حين الشك، حين يشك. يا الله، شو الاشتباه هذا؟ الاشتباه صار، عفوا. هو حين الوضوء أذكر منه حين الشك، إيه صح، عفوا. الجواب هو هيدا، وهو أن الفراغ والتجاوز تجريان في مورد مخصوص جدا، وهو بعد الفراغ من العمل، بل هما قاعدتان فرعيتان، بدليل أن العامية يجريهما أيضا، بمعنى أنه يطبقهما في مواردهما الخاصة المخصوصة. طيب، هلا طبيعي أنه هنا ما يدخل الفراغ والتجاوز في علم الأصول، أنه هاتين القاعدتين أولا هما قاعدتان فقهيتان، في تلك فرعيتان جزئيتان، في دون هيك يطبقهما العامي ولا يستنبط منهما حكم شرعي. هيدي واضحة، مش هيك؟ هيدي واضحة. طيب، ومخصوصين، موردهم خاص جدا بعد الفراغ من العمل، تجاوز. ليك، هو علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة وبالقواعد المشتركة في عملية استنباط الأحكام الشرعية، مش هيك؟ هاتان القاعدتان ليستا من العناصر المشتركة التي تجري مثلا أفرض في كل الموارد. مثلا أنت اليوم إذا جيت فرضنا لدلالة الأمر على الوجوب، أو دلالة الإطلاق على الشمول، عدم التقييد على الشمول، هيدي تجري في كل مسألة، كل مسألة من أبحاث الفقه الاستدلالي، من أول كتاب فرضنا التقليد والطهارة إلى آخر الديات والحدود، على طول اللي دغري إنه دلالة عدم التقييد على الشمول. هل هذا شيء عام؟ هذا من العناصر المشتركة في عملية استنباط الأحكام الشرعية. بس الفراغ والتجاوز شو هني؟ مورد واحد، بعد الفراغ من العمل، بعد التجاوز عنه إلى عمل آخر، بس هذا لا تجري في كل الأبواب الفقهية أبدا أبدا. ثانيا، يعني الدليل الثاني، أنه هذه من الأحكام الجزئية الفرعية التي يطبقها العامي وليس المجتهد، يعني لا يصبت من هول أحكام شرعية. عرفت شو؟ واضح؟ طيب، وكذلك قاعدة الطهارة، سواء الجارية في الشبهات الموضوعية أم الجارية في الشبهات الحكمية، فإن موردهما يعني مورد الطهارة في الشبهتين الموضوعية والحكمية مخصوص جدا، فلا ينبغي أن تكون في الأصول العملية، خاصة الطهارة الجارية في الشبهات الموضوعية. كمان نفس الإشكال السابق، أنه موردها واحد فقط، إذا شككت في الطهارة والنجاسة تبني على الطهارة، أرشو مورد واحد فقط، وهذه القاعدة يطبقها العامي أيضا، لا يصنبط. هل أي لازم تدخلها تحت القاعدة الفقهية فيك؟ ولكن لا ينبغي، ما هي مسألة كلمة، هي أنه والله قاعدة الطهارة تفيد مثلا البناء على مثلا الطهارة، ما بدا يعني انه قاعده ويطبقها العامي، يعني هي كلمه
والحكميه.
لا الحكميه جاي نحكي فيها، طول بالك شوي جاي نحكي فيها. فقاعده الطهاره واضحه هلا في الشبهات الموضوعيه. اولا هي قاعده الطهاره في الشبهات الموضوعيه، اولا يطبقها العامي فهذه لا يستنبط منها حكم شرعي، وثانيا ليس من العناصر المشتركة، يعني من القواعد المشتركة التي تجري في كل الأبواب الفقهية. لذلك قاعدة الطهارة في الشبهات الموضوعية ليست من علم الأصول، هذه واضحة. نحن أنا أظن أنه خلص شيء نقطة. هلأ نجي إلى قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية. طيب أنت كنت عم تستشكل أنه في الشبهات الموضوعية العامية هو الذي يطبق. طيب في الشبهات الحكمية شو؟ فقط المجتهد هو الذي يطبق، يقول انه هون الاصل الطهارة. لو فرضنا شككنا مثلا في اللحم الزايد حول الظفر، اذا اصيته فرضنا يا اخي بمقص الاظافر انه والله هيدا اللحم الزايد شو؟ طاهر ام لا؟ بتبني على الطهارة. اللي بيطلع مثلا من الشفة شو؟ بتبني على الطهارة. على كذا بتبني على الطهارة. هلا انا شخصيا مثلا بالنسبة لشعر الخنزير أنا ببني على طهارته، ولا طبعاً اللي وارد في روايتين صحيحتين بقول لك صح، بس إنه كمان من جملة الدواعم إلا أن يخي أيضاً لقاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية كمان بستدل فيها، يعني من باب المؤيد، يعني قلت لي فيها روايتين صحيحتين بقول لك صح. لذلك في عنا جماعة من علمائنا يقولون الخنزير كله نجس إلا شعره، لكن ورد في بعض الروايات يقول في الإمام الصادق يقول نعم هو طاهر ولكن دسومته نجسة، فدسومته نجسة فتضعه في قدر على النار حتى تزول الدسومة ثم تطهره. ما فهمت؟
الكلب
كله. الكلب نجس كله بشعره بصوفه لبدك إياه. الخنزير لا، نجس كله إلا شعره فقط. ولذلك كان المسلمون قديما كل عمر يستعملوا الحبل من شعر الخنزير وفرشية الطرش والبوية وكذا من شعر الخنزير لكونه طاهر. جماعة من علمائنا بيقولوا مش انه والله لوحده، لا في روايات عمل لك. بس بالرواية الثالثة بالإمام صح وطاهر، لكن تضعه في قدر على النار، قدر ماء على النار وكذا لتذهب منه كذا الدسومة ثم تطهره بالماء مثلا، بيطهر بتشيله بتجففه بتستعملوا حبال وفراشي واللي بدكم اياه. ايه كانوا زمان يعملوا هيك. فالقصد انه هلا انا اللي بدي اقوله انه من جمله الادله على مثلا طهاره شعر الخنزير، من جملتها بيقولوا انه والله الطهاره مثلا في الشبهات الحكميه مثل ما قلنا لحم كذا الزيت او شيء. طيب شو بدك بعد؟ هل اللي بيجوا فيها الطهاره؟ مثلا فرضنا انه عظم الميت، انه هل تحل الحياه ام لا تحل الحياه، العظم العظام. هلا بتقول لي كمان فيها روايتين صحيحتان، بقول لك صح روايتين صحيحتان، بس كمان علماء بقول لك ايضا تجري قاعده الطهاره في العظام، عظام الميت او الميته، الانسان الميت او الميته. فهي طاهره. هلا روايتين صحيحتان في اكيد، وبقول لك كمان لقاعده الطهاره. كمان بقول لك في الشبهات الحكميه. فهلا محل الشاهد شو هو؟ انه طيب هلا هيدي ما بيستخدمها في الشبهات الحكميه الا فقط الفقيه، هو الخبير. طيب ما بيستفيد منها العامي، واضحه هيدي. لكن هل هذه يستنبط منها حكم كلي؟ هيدي وحده؟ بتقول لي نعم، بقول لك طيب سلم. ولكن ما ادخلوا قاعده الطهاره في الشبهات الحكميه، ما ادخلوها في علم الأصول لسبب. قالوا لأن موردها مخصوص جدا. سمع؟ قالوا لأن موردها مخصوص جدا، وهو فقط البناء على الطهارة. عارف شو؟ فقط البناء على الطهارة. فقالوا لأن قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية ليست عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط، فإذا قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية ليست من علم الأصول، لأنها ليست قاعدة مشتركة كلية عامة، ليست عنصرا مشتركا في عملية الاستنباط. لذلك يجب أن تكون قاعدة الطهارة في الشبهات الحكمية شو؟ ليست من علم الأصول، لأنه مولدها خاص وليس من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. وهم على حق في ذلك، علماؤنا على حق في ذلك، انه ما ادخلوها الا اصلها. طيب بتدخلوها وين يا مولانا؟ قالوا نحن هيدي ما نخليها هلا، هيدي معلقه، هيدي لا متزوجه ولا مطلقه، هيدي معلقه. طب بتدخلوها وين هلا؟ اصلت الطهاره في الشبهات الحكميه. انتم قلتوا مولدها واحد، هو فقط الطهارة، يعني الشك بالطهارة والنجاسة في الشبهات الحكمية، شيء بتدخلوها وين؟ مولدها واحد يعني، ما لا تدخل في علم الأصول، بتدخلوها وين؟ بالفقه الاستدلالي؟ هل أدخلوها هوني بالفقه الاستدلالي ولم يعالجوها في علم الأصول؟ قالوا أنه هذه مولدها واحد فقط، ويشرط بالعناصر المشتركة يعني بالمسائل الأصولية أن تكون من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. يعني مثل ما فرضنا مثلا البراءة، البراءة شو؟ من أول كذا الفقه أو الطهارة لآخر الديات، الحدود والديات. سمع؟ البراءة بتستفيد أنت منها من أول الطهارة شغلنا إلى آخر الحدود والديات، أو مثل ما قلنا مثلا دلالة عدم التقييد على الشمول، تستفيد منها من أول الفقه لآخره. لذلك أدخلوها يعتبروها من عناصر المشتركة في عملية الاستنباط. وأما الأصول الأربعة التي يقتصرون عليها في علم الأصول، فقد قالوا بأنها تجري في كل أبواب الفقه الاستدلالي. الأصول الأربعة التي يقتصرون عليها في علم الأصول، شون الأربعة؟ البراءة، الاحتياط، التخيير، والاستصحاب. فقد قالوا بأنها تجري في كل أبواب الفقه الاستدلالي، والعنوان لها مخصوص. وأنت تعلم أن علم الأصول هو العلم بالأقوال المشتركة في عملية الاستنباط من قبيل دلالة الأمر على الوجوب، يجري هذه بالأبواب كلها سواء، بالأبواب الفقهية من أول الفقه إلى آخره، الذي هو عنصر مشترك ومن قبيل ذلك عدم التغيير على الإطلاق والشمول، فإنهما لا يختصان بعض الموارد دون بعض بخلاف قاعدة الطهارة. طيب هلا هذه واضحة. وأما الاستصحاب فهو عندنا لا يجري إلا في الشبهات الموضوعية دون الحكمية، هذا الاستصحاب. فهو عندنا لا يجري إلا في الشبهات الموضوعية دون الحكمية. ليش دون الحكمية؟ هل طبعا احنا مش بحثنا هلا انه هل يجري استصحاب في الشبهات الحكمية ام لا، بس اكيد انه نحكيها بدقيقتين بس. اذا مات المرجع هل يمكن لك ان تستصحب جواز تقليده او وجوب البقاء على تقليده؟ تغير الموضوع. اذا تغير الموضوع ما هو دليلك، ما حجتك على بقاء تقليد هذا المرجع الذي توفاه الله مثلا منذ ساعة؟ شو بتقول لي؟ أستصحب، بقول لك مات، تغير الموضوع. إذا قلت أستصحب أقول لك هذا قياس واضح. المرأة كانت حائض مثلا منذ ساعة، طهرت الآن، هل يجوز مقاربته أم لا؟ بتقول لي أستصحب الحرمة، بقول لك أني طهرت نقت، بتلي أصحاب الحرمة. أي حرمة؟ تغير الموضوع يا مولانا، نقت المرأة، ليش بدك تحرم زوجها عليها حتى تغتسل؟ هلا طبعا هو أنا بذكر أن المشهورة حكيناها دي حتى يطهرنا، أي ينقينا مش يطهرنا، ببالي هذا هو المشهور بين القراء. وعليكم السلام ورحمة الله. محل الشاهد أنه الاستصحاب لا يجري إلا في الشبهات الموضوعية، ولا يجري في الشبهات الحكمية، لأنه سوف يكون قياسا واضحا. تفت لي هي المرأة ما نقت، الموضوع ما تغير، على شو بده يجي لي لا حتى تغتسل؟ ليش؟ فقط تطهر موضع الدم والسلام والسلام. أظني هذا المشهور بين علمائنا. يقولون لعدم جريان الإسحاق في الشبهات الحكمية تغير الموضوع. انتبهت لي؟ ومات المرجع، مات. فالإسحاق إسحاق البقاء على تقليده قياس واضح، يعني البناء على تقليده من هذا الباب. قالوا هذا قياس واضح يا أخي، كنت تقلده لما كان حي، الآن ميت، ميت، انتقل إلى عالم آخر، وفي العالم الآخر يكشف عنك غطاؤك، صار يعرف، صار يعرف هذه مسألته صح هذه غلط، هذه صح هذه غلط. ما هو في ذلك العالم عم بيقول لك ما تقلدوني، من عرفت نص مسألة غلط، ما هو عم بيقول لك ما تقلدني، لا غصب عنك.
فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تعرف أنت في ذلك العالم هذا صح وهذا غلط، تعرف يعني. هو عم بيقول لك بعالم البرزخ ما تقلدني. لذلك علمانا يقولون لا نستصحب. طبعا العالم المحقق يعني يقول في ناس ما بيعرفوا، يكونوا يكبر حاله ويكبر عمامته هو بنفسه، يعني ما بيعرف، بيحكي حي الله. على أي حال، لكنهم مع ذلك جعلوا الاستصحاب أن يكتب بحق من ضمن الأصول العملية، وذلك لبحث فيه في إمكان جريان في الشبهات الحكمية أيضا، لأن بحثوا أنه هل يجري الاستصحاب في الشبهات الحكمية أم لا. وبحثوا بالأصحاب يا أخي ربع كتاب الأصول، ربع علم الأصول بالأصحاب، الأصحاب في التدريجيات الكلي اللي مش عارف شو، في المركبات اللي التعليقي، في أبحاث.
فكان الأصحاب من المناسب أن يبحث في علم الأصول، مع أصحاب عدم النسخ مثلا كتبتهم، أصحاب عدم النسخ يجري أم لا. فلذلك كان من الضروري أن يعالج الإصحاب في علم الأصول. طيب هلا معناته نحن أنه حطينا معهم الحق، أنه يا أخي هي القواعد هذه الأربعة بس، معنى إلا البراءة والإصحاب والتخيير، وشو بعد عندك؟ والاحتياط. هلأ يقول السيد الشهيد الصدر رحمه الله تعالى، يقول الظاهر أن الذي يطلع على تاريخ المسألة بالنحو الذي حققناه يعرف النكتة في الاقتصار على هذه الأصول الأربعة في تاريخ علم الأصول، فإن فكرة الأصل العملي لم تنشأ بهذا النحو الكامل منذ وجد علم الأصول. هم كانوا من زمان يعتبروا أن الأصول العملية هي من الأصول العقلية، من الأحكام العقلية، شو من كانوا يقولوا الرابع هو العقل، فأدخلوا الأصول العملية بالعقل.
فكانوا يقولون دليلنا على الاستصحاب هو حكم العقل، دليلنا على البراءة حكم العقل، دليلنا على الاحتياط هو حكم العقل، وهكذا. عرفت شو؟
الظاهر أن الذي يطلع على تاريخ المسألة بالنحو الذي حققناه يعرف النكتة في الاقتصار على هذه الأصول الأربعة في تاريخ علم الأصول، فإن فكرة بعدين أي بتعالجت على أيام الوحيد البهبهاني وضبطها تماما الشيخ الأعظم الأنصاري. الشيخ الأعظم الأنصاري هو الذي جعل الأصول البحث الرابع، البحث الرابع، لأنه هو اعتبر أول شيء مباحث الألفاظ. طبعا المقدمات ما أدخل هذه، جعل من المقدمات مثلا تلي موضوع المصول وتعريفه ومشتق الحقيقة وشغلات وصيح العام، هذا أدخل هناك في المقدمات، بعدين بدأ بعلم الأصول.
لأنه هذيك اعتبروها من الصغريات اللي سموها هني من الأبحاث اللغوية عن مشتق وصيغ العام هيك شيء يعني. مهم مقدمة العلم، قالوا خارجة عن العلم، مقدمة علم تعريف العلم هو الخارج، يعني أنا عم عرفك، يعني بيقولوا التعليم يكون خارج الشيء هيك، قالوا مش مهم لا. ثم قال لك أول شيء نعمل إحنا مباحث الألفاظ، ثم مباحث الحجج، ثم قالوا العقلية، ثم الأصول العملية. فاعتبروا الأصول العملية الرابعة سمع، ثم الخامسة قالوا التعادل والتراجيح. المهم فإن فكرة الأصل العملي لم تنشأ بهذا النحو الكامل منذ وجد علم الأصول، وإنما الأصول العملية نشأت شعبة من شعب الأدلة العقلية. وفقهاء الشيعة الذين كانوا يتمسكون بالأصل العملي كانوا يتمسكون بالأصل العملي بالأصول العملية العقلية، ويعتبرونها من الأدلة العقلية، حتى أن الأصحاب كانوا يحكمون بحجيته من باب العقل. كان يقول من زمان فإنه على يقين من وضوئه، إذن إصحابه حكم عقلي محض، بدليل أن الإمام هو الذي يصرح بذلك، فإنه على يقين من وضوئه. تبت لي؟ قالوا إذن إصحابه أمر عقلي محض. كان يقول من زمان هيك، شو؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا وكذا. قالوا إذن أصالة الحلية أصل عقلي، لأن النبي كان يحاور أحبار اليهود، إذن أصالة الحلية أصل عقلي بدليل هذه الآية. سمع؟ البراءة قالوا يقبح العقاب بلا بيان. وكل ما وردنا من آيات وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قالوا هذه تكشف على أن البراءة هي حكم عقلي. قالوا وما كنا معذبين، مش من شأن الله أن يعذب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مثلا بتقول لي وما ربك بظلام للعبيد، وما كان ربك ليعذبهم وأنت فيهم. فيقولون هذه من الأمور العقلية، هكذا قالوا من الأمور العقلية. يعني كل شيء قالوا الاحتياط من الأمور العقلية، التخييم من الأمور العقلية، الأصول العملية كلها من الأمور والأحكام العقلية. هذه الأصول الأربعة قالوا كلها من الأحكام العقلية. ولم يذكر أحد منهم الاستدلال بالأخبار على حجية الاستصحاب إلا المتأخرون. وأول من ذكر الاستدلال بالاستصحاب، أول من ذكر الاستدلال بها على ذلك، والد الشيخ البهائي رحمه الله، هو الذي ذكر واعتمد على الأخبار في حجية الاستصحاب. والد الشيخ البهائي ما بعرف، عبد الصمد البيلي اسمه، عبد الصمد البيلي. فالعقل في نظرهم تارة يستقل بالبراءة، وأخرى بالاحتياط، وثالثة بالتخيير، ورابعة بالاستصحاب. سمع؟ ومن الواضح أن أصالة الطهارة وأصالة عدم النسخ ونحو ذلك ليست من الأحكام العقلية. ومن الواضح أن أصالة الطهارة وأصالة عدم النسخ ونحو ذلك ليست من الأحكام العقلية، وإنما هي شرعية. شايف؟ هل أصالة الطهارة ليست من الأحكام العقلية؟ قطعا، ولذلك لم يدخلوا أصالة الطهارة في علم الأصول. بس أصالة عدم النسخ شو؟ قالوا ليست من الأحكام العقلية. ما شو هي؟ من الأحكام التاريخية الفطرية الوجدانية عدم النسخ في عندنا بحث بين بين العلماء، معلش إشارة لدقيقتين. بالنسبة لأثار العدب النسخ، قالوا إن دين الله تطور بحسب الأزمنة والأمكنة والظروف الاجتماعية، حتى وصل من عهد نبي الله آدم إلى الإسلام إلى رسوله الأعظم صلى الله عليه وآله إلى القمة، لأن هذا ما يناسب الناس، ومن أن نكلم الناس على قدر عقولهم. فقالوا فتطور دين الله، مش أنه كان دين الله ناقص، لكن كان هذا يناسبهم من مثلا 100,000 سنة، كان ما يناسبهم هو هذا. عرف شو؟ يعني أنت كيف مثلا تعلم الولد بالصف الأول مثلا بتقوله درجة عرجة تعلمه، هذا ما يناسبه. المجتمعات القديمة من 100,000 سنة ما كان يناسب الإسلام، مثلا فرضنا أنه والله الخمس كذا والزكاة كذا وهذا ما عرف شو، مع الليبرا بدي يكون من 40 واحد مثلا، الزكاة النقدين مثلا، وهكذا ما بتزبط. كانت معهم من زمان ما بتزبط، يعني زمان كان عالم آخر، ما بتزبط. بده شيء يناسبهم. شو؟ لكن هناك كليات، يقول العلماء الكليات، مثلا الظلم حرام، العدل واجب، عبادة الله تعالى ولو كانت مثلا بطريقة ثانية ما بضر أنه عبادة الله، لكن المعروف بالآية يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قالوا إذن دين النصرانية كانت صلاتهم كصلاة ديننا، بدليل يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، أي جماعة، فتصح صلاة المرأة خلف الرجال جماعة مع الراكعين، يعني في حال الركوع. فإذا كانت صلاتهم كصلاتنا، إلا أنهم قالوا في التاريخ، قرأتها مرة، أن اليهود هم الذين حذفوا الصلاة. مثل هلا من أسبوع أسبوعين طبيبين لي أنا قالوا لي، يعني هذا الطبيب هو بنفسي قال لي ونقلوا لي عن طبيب آخر، اثنين بالسنتر على من واحد قال لي أنا ما بصلي صلاتنا نحن الإسلامية، أنا بصلي من باب صلاة الروحانية، بوقف لله هيك تحت هيك، بصير بدأ الله بدأ الله بدأ الله هيك. عرف شو؟ إيه، قال لي أنا صلاتي هيك. قلت له كالنصرانية ألغوا الصلاة هيك، عملوها صلاة الروحانية، صلوا على الكنيسة أدسوا مع السلامة، هلا بس. هلا بعد 100 سنة بصير أولادك يتبعوك، بكرة بيعملوا تيار دين جديد وبصير انحراف بهالطريقة هيدي. سامع؟ إيه، فهو الانحراف يبدأ بشخص، بصيروا أولاده، بصيروا أصدقائهم، بصيروا إيه بهالشكل هذا. طيب هلا على اي حال، فقال العلماء انه الكليات والكبريات لا تتغير من دين الى دين، مثل ما قلنا انه الظلم حرام والعدل واجب. مثلا كقول الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فهذه كانت قديما من عهد نبي الله آدم، لأن هذه كليات من باب أنه الظلم حرام والغصب حرام والسرقة والقتل والكذا كل الحرام والعدل واجب. هذه الكليات طبيعي أن الأصل فيها عدم النسخ. أما الجزئيات، أنه شو يعني ركوع وسجدتين، يعني هل بالضرورة أن يكون في عهد نبي الله عيسى ركوع واحد وسجدتين؟ هل هذا واجب؟ يعني هل هذا يدخل بالكليات؟ والله يمكن يكون في القديم عندهم طريقة في الصلاة قريب لصلاتنا، ممكن يكون يعني. فقال العلماء أنه نحن نقول بأصالة عدم النسخ، لأنه الأصل أن يكون دين الله، أن يكون دين الله سابقا ولاحقا، أن يكون واحد. الأصل أن يكون واحد. المهم، فهل أن أصالة عدم النسخ هي من الأحكام العقلية أم لا؟ ولم يتوهم أن أحكام عقلية حتى تذكر أيضا تحت عنوان الدليل العقلي. وحتى حينما حققت فكرة الأصل وميز ما بينها وبين فكرة الأمارة على يد الأستاذ الوحيد البهبهاني قدس سره، بقي أيضا تصنيف علم الأصول بهذا النحو السابق، أنه خلوا هنا الأصول تحت عنوان الدليل العقلي. وكانت تذكر الأصول الأربعة تحت عنوان دليل عقلي. وأول من غير تصنيف الأصول وأقامه على أساس هذه الفكرة الجديدة الحالية للأصل هو الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. ولما غير التصنيف لم يكثر في العدد، خليهم أربعة، بل اتبع نفس طريقتهم. فالاقتصار على هذه الأربعة مرتبط بتاريخ المسألة وتطور الفكر العملي للمسألة، وغير مربوط بنكتة من النكات الدقيقة لنبحث عنها إلى أن نكتشفها. أظن الدرس لحد هون كافي، والقضية واضحة جدا، والحمد لله رب العالمين.